بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب معيشة آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نوقد فيه بنار، ما هو إلا التمر والماء، إلا أن ابن نمير قال: نلبث شهرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب معيشة آل النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالآل هنا الزوجات، يعني أهل بيوته عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود به آله الذين تحرم عليهم الصدقة والذين يعني تحضر الصلاة عليهم في اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فإن الآل هنا يراد به أهل البيوت الذين هم زوجاته، لأن هذا حكاية عن معيشتهم وطعامهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن قالت:
إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نوقد فيه بنار، ما هو إلا التمر والماء.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا لا نوقد نارا، إنما هو التمر والماء، يعني أن طعامهم التمر والماء، وليس عندهم شيء يطبخ، ليس عندهم شيء يطبخ يعني من الحبوب والشعير وما إلى ذلك، وإنما عندهم التمر والماء فقط. وهذا يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من التقلل من الدنيا، وأن معيشتهم يعني كانت يعني قليلة، وأنه ليس عندهم التوسع وعندهم التنعم، وإنما تكون حالهم أنهم في بعض الأحوال يمضي عليهم الشهر دون أن يكون عندهم شيء يطبخونه، وكل ما يكون عندهم إنما هو التمر والتمر والماء.
قال: إلا أن ابن نمير قال: نلبث شهرا.
إلا أن ابن نمير قال: نلبث شهرا،
نمكث شهرا.
نمكث شهرا، نعم، يعني هذا من العناية أو عناية المحدثين بالألفاظ وأخذها عن الرجال، وذلك أن أحدهم قال نلبث والثاني قال نمكث، وهي بمعنى واحد.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي،
عن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وأبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن هشام بن عروة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي
عروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج أصحاب الكتب،
عن عائشة
وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، من الذين عرفوا بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يرى في بيت من بيوته الدخان. قلت: فما كان طعامهم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، غير أنه كان لنا جيران من الأنصار، جيران صدق، وكانت لهم ربائب فكانوا يبعثون إليه ألبانها. قال محمد: وكانوا تسعة أبيات.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يعني يمضي الشهر في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون فيها دخان، يعني لا يوقد فيها نار، لأن الدخان هو يأتي يعني نتيجة لإيقاد النار، لا يرى فيها دخان ولا يظهر منها دخان، لأنهم ما أوقدوا نارا مش بعده.
قلت فما كان طعامهم؟ قالت الأسودان التمر والماء.
قلت يعني يقول أبو سلمة الراوي عن عائشة ما كان طعامهم؟ قالت الأسودان التمر والماء. الأسودان التمر والماء، والتمر هو الذي وصفه أسود، والماء لونه ليس كذلك ولكنه من باب التغليب، يعني يغلب أحد الكلمتين على الأخرى فتعطى الوصف الذي يعني لواحدة فيقال الأسودان، كما يقال القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر.
غير أنه كان لنا جيران من الأنصار، جيران الصدق، وكانت لهم ربائب فكانوا يبعثون إليه ألبانها. قال محمد وكانوا تسعة أبيات،
يعني أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أبيات، لأن زوجاته تسع، يعني بعد يعني في آخر أمره، يعني الذي توفي عنهن عليه الصلاة والسلام والذي كنا قريبا من وفاته كنا تسع، وكل من تزوجهن الرسول صلى الله عليه وسلم 11، وهي خديجة ماتت في مكة، وزينب بنت خزيمة ماتت يعني في المدينة في يعني في وقت يعني مبكر، وبقي يعني مقدار 5 سنوات أو 6 سنوات يعني الذي في بيوته، يعني بعد اكتمالها بعد اكتمال تزوجه صلى الله عليه وسلم بجميع نسائه، يعني صار تسعا، فإذا تسعة أبيات تسعة بيوت لا يوقد فيها نار، وكل طعامهم هو الأسودان التمر والماء. وقالت عائشة إنه كان لهم جيران من الأنصار وأهل صدق وأهل إحسان، فكان عندهم ربائب وهي المعزة والضأن التي تكون يعني في البيوت، يعني يعرفونها وليست من السائمة، ويحلبونها ويستفيدون منها ويهدون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من حليبها ومن لبنها، فكان هذا يعني يحصل زيادة على الأسودين اللذين هما التمر والماء.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
هو الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن محمد بن عمرو
وهو صدوق أخرج أصحاب كتب،
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن عائشة. نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن سماك عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتوي في اليوم من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه.
ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي يعني يتأثر يعني من الجوع، يعني يظهر عليه الأثر أثر الجوع، ما عنده من الدقل ما يملأ به بطنه، يعني من الدقل الذي هو رديء التمر، الدقل هو رديء التمر ليس جيده، فكان يعني يحصل له الجوع وكان يجوع عليه الصلاة والسلام وليس عنده شيء يعني يسد به جوعته عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله من التقلل من الدنيا.
قال حدثنا نصر بن علي
هو الجهضمي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب،
عن بشر بن عمر
بشر بن عمر هو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن شعبة
شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سماك
ابن حرب وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
عن النعمان بن بشير
رضي الله تعالى عنهما أخرجه أصحاب الكتب،
عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال أنبأنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مرارا والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر وإن له يومئذ 9 نسوة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس يده ما أصبح يقول مرارا يعني في أيام يعني في متعددة ما أصبح لآل محمد صاع طعام أو صاع تمر. وكانوا 9 نسوة يعني 9 بيوت كما سبق أن مر في الحديث, يعني ما عندهم شيء, يعني ما عندهم يعني هذا المقدار من الطعام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما يبذل الخير ويعطي, وكان يدخر لأهله قوت سنة من التمر, فإذا ولكنه يفنى في وقت قريب بكثرة إنفاقه وإحسانه وبذله وعطائه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا يبين أنه يعني يتكرر الأيام وتأتي الأيام المتعددة, ويصبح أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بيوت 9 يعني ليس عندهم صاع من طعام ولا صاع من تمر, يعني حتى هذا المقدار لا يكون موجودا عندهم.
قال حدثنا أحمد بن منيع
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحسن بن موسى
الأشيب وها
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن شيبان
وهو بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قتادة عن أنس
قتادة من دعامة السديسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد 7 المكثرين من حديثه.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أصبح في آل محمد إلا مد من طعام, أو ما أصبح في آل محمد مد من طعام.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصبح في آل محمد مد إلا مد من طعام, أو قال ما أصبح لهم مد من طعام, ما أصبح لهم مد من طعام, يعني هذا شك. قال إيش ما أصبح
في آل محمد إلا مد من طعام, أو ما أصبح في آل محمد مد من طعام.
نعم يعني هذا شك, يعني هل قال ما أصبح لهم إلا مد, يعني معناها أن المد موجود, يعني معناها أن يعني ليس هناك شيء أكثر المد وإنما المد موجود. وثاني يعني أنه ما أصبح لهم مد من طعام, ما أصبح لهم مد من طعام, يعني أنه ما أصبح عندهم هذا المقدار. يعني فالفرق بين اللفظين أن الأول فيه المد حصل وأنه أصبح وأنه ما هناك زيادة عليه, والثاني أن المد غير موجود, وهو يطابق الحديث السابق الذي فيه ما أصبح لهم صاع من طعام ولا تمر, ما أصبح لهم صاع من طعام ولا تمر. والمد يعني والصاع هو 4 أمداد, الصاع هو 4 يعني أمداد, لأن المد هو ربع الصاع, المد ربع الصاع. فيعني هذا يفيد بأن يعني هذا الشيء يعني ما كان موجودا عندهم, والثاني ما يكون موجودا عندهم إلا مد, ما يكون موجودا عندهم إلا مد. فهذا هو الفرق بين العبارتين اللتين حصل فيهما الشك. الأولى تفيد وجود المد وتنفي الزيادة, والثانية تفيد عدم وجود المد, حتى المد غير موجود.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة أخرجه مسلم البخاري وأصحاب السنة.
عن أبي المغيرة
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
عن
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي
وهو صدوق
ثلاث صدر البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن علي بن بذيمة
وهو
ثقة أصحاب السنن. عن أبي عبيدة
وهو ابن عبد الله المسعود وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله
رضي الله تعالى عبد الله مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. وأبو عبيدة معروف أنه لم يسمع من أبيه, يعني ففيه انقطاع, لكن ما تقدم أو الذي قبله شاهد يعني له فيما يتعلق بوجود الطعام. يعني فيكون يعني يترجح معه جانب أنه لا يوجد المد، يعني بخلاف الثانية التي تقول لا يوجد إلا مد، فيكون هذا مطابقا لذلك. وإن كان المقدار بالنسبة لما جاء في هذا الحديث أقل، لأن ربع الصاع هو المد هو ربع الصاع.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الأكرم رجل من أهل الكوفة عن أبي عن سليمان بن صرد رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمكثنا 3 ليال لا نقدر أو لا يقدر على طعام.
ثم ذكر هذا الحديث عن سليمان بن صرد لما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثنا 3 ليال لا نقدر أو قال لا يقدر على طعام، يعني لا نقدر على طعام يعني للجمع، أو لا يقدر على طعام يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد ما كانوا عليه من قلة، والحديث في إسناده ضعف، والحديث في إسناده ضعف، وهو والد عبد الأكرم الذي جاء في الإسناد.
قال حدثنا نصر بن علي عن أبيه.
نصر بن علي الجهضمي هو الذي يتكرر ذكره، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو يروي هنا عن أبيه علي بن نصر بن علي، علي بن نصر بن علي، لأن هذا من 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 أكثر ما تتكرر فيه التسمية بين اسمين، يعني هذا يعني اسمه اسم أبيه وهذا اسمه اسم أبيه. وفيه أيضا لنصر هذا ابن يقال علي، هذا نصر هذا الذي هو الشيخ لأصحاب الكتب الستة له ابن اسمه علي، فيكون يعني من ناحية تكرر الأسماء علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي 5 أسماء كلها متكررة، وهذا أكثر ما رأيت من التكرر في الأسماء 5، لأن الأربعة يعني موجودة من الخليفة بن خياط بن خليفة بن خياط خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط، وهذا علي وهو من 11 وهو قد روى له مسلم وغيره، ويروي عن أبيه الذي هو شيخ الأصحاب كتب الستة، ثم يروي علي نصر عن أبيه هذا الذي معنا الذي هو علي بن نصر، ثم علي بن يعني ثم علي بن نصر هو أبوه نصر ونصر أبوه علي، فتكون هذه أسماء متكررة في بين اسمين علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي.
عن شعبة عن عبد الأكرم.
عبد الأكرم هو
شيخ مقبول خرج له ابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو
مجهول خرج له ابن ماجه.
نعم.
عن سليمان بن صرد
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم، يعني فيه عبد الأكرم الذي هو المقبول والذي يعتبر حديث يتوبع، وفيه أبوه أيضا مجهول، فالحديث ضعيف.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بطعام صخم فأكل، فلما فرغ قال الحمد لله ما دخل بطني طعام صخم منذ كذا وكذا.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أبي هريرة
عن أبي هريرة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما سخنا، يعني أنه قد طبخ مطبوخ، يعني مما أوقل عليه بالنار، فقال مضى علي كذا لم أكل طعاما سخنا، مضى علي طعاما لم أكل يعني سخنا، يعني أنه لم يأكل طعاما مطبوخا. وهذا الحديث ضعف بسويد بن علي سويد بن سعيد، وهو صدوق وقد تكرر ذكره في الأحاديث، ويعني هنا ضعف الشيخ ناصر وغيره بسويد ابن سعيد، لكن يعني من ناحية المتن هو متفق مع الحديث التي مرت وهي كثيرة في أنه يأتي شار لا يوقد في بيته نار، وأنما طعامهم الأسودان التمر والماء، فهذا يعني لفظه موافق أو معناه موافق لتلك الأحاديث. وسويد بن سعيد كثيرا ما يأتي يعني ذكره في الأحاديث ويحسن حديثه، أو يكون يعني الحديث يعني حسن، وهو فيه كلام, ولكنه من حيث المعنى ليس فيه إشكال, بل هو موافق لما مر من الأحاديث أنه كان يمضي الوقت الشهر لا يطبخ في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم, لا يوقد فيه نار. هنا قال يعني لم يأكل عن طعاما سخنا, يعني ما وقد في بيوته نار.
قال حدثنا سويد بن سعيد
صدوق أخرج له
مسلم بن ماجه.
نعم.
عن علي بن مسهر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سلمة مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي صالح
الأكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديثة.
قال رحمه الله تعالى: باب ضجاع آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما حشوه لي.
ثم ذكر باب ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم, يعني ضجاع آله.
نعم.
آل النبي صلى الله عليه وسلم, أي الضجاع هو الذي يضطجع عليه الفراش, أي الفراش الذي يضطجع عليه ضجاع, يعني ما يضطجع عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة.
نعم.
قالت: كان
ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما حشوه لي.
كان ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم أي الفراش الذي يضطجع عليه أدما, يعني جلد حشوه ليف من ليف النخل, يعني الذي يباشر جسده هو هذا الجلد, الفراش من الجلد الذي هو الأدم, وقد حشي بالليف يعني بليف النخل, فهذا هو الذي كان يضطجع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم, كما تبين ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد
هو الأشج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن عبد الله بن نمير.
نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وأبي خالد
أبو خالد الأحمر صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام بن عروة.
نعم.
عن أبيه عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عليا وفاطمة رضي الله عنهما وهما في خميل لهما, والخميل القطيفة البيضاء من الصوف, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهزهما بها ووسادة محشوة إذخرا وقربة.
إذخرا
وقربة.
نعم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهما وهما على 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 فراش من على قطيفة بيضاء,
وهما في خميل,
وهما في خميل,
والخميل القطيفة,
وهما في خميل والخميل القطيفة البيضاء, وكان جهز يعني بهما علي وفاطمة عند زواجهما, يعني هذا هو الذي كان حصل افتراشه عند زواجهما, يعني هذه الخميلة التي هي بهذا الوصف التي هي يعني قطيفة حمراء بيضاء.
ووسادة محشوة إذخرا.
ووسادة محشوة إذخرا, يعني هذه الوسادة التي تكون تحت الرأس محشوة إذخرا.
وقربة.
قربة وش القربة؟
قربة جمع
قربة.
اي
محشوة إذخرا وقربة. نعم. يعني اللي كان مقصود بها انها هي نفس الغلاف الذي دخل فيه الإذخر, يعني نعم, لكن يقول محشوة, وسادة محشوة, يعني كان هذا من الحشو,
لكن
أما إذا كان من الجلد يصير مثل الفراش الذي كان من أدم وحشوه ليف, فتكون يعني فهذه محشوة إذخرا وقربة.
الضبط ضبطها قال محشوة إذخرا وقربة.
إيش إذخران كذا؟ محشوة إذخرا إذخرا
نعم
يعني هو قربة
نعم
أطرى اللفظ
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وهما في خميل لهما والخميل القطيفة البيضاء من الصوف قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهزهما بها ووسادة محشوة إذخرا وقربة
يعني ما أدري قضية القربة هذه يعني أنها ترجع للوسادة وأنها هي الوسادة التي تلي الجسد وأن الإذخر هو الذي يعني يوضع في داخلها فالحشو إنما يكون ل إذا كان المقصود من ذلك أنها ترجع للوسادة وأنها هي الوسادة يعني أو يعني بيان للوسادة وأنها قربة ولكنها محشوة بإذخر يعني يتضح المعنى أما إذا كان وسادة محشوة إذخرا وقربة إذا كانت يعني تسمع معطوفة على الإذخر يصير هي يعني يأتي الإشكال وهي أنها من الحشو ومعلوم أن القربة لا يخشى بها وإنما هي التي تكون وعاء يخشى كما حصل بالنسبة للفراش الذي من أدم وحشوه ليف.
يعني الحديث يذكر الأشياء التي جهزهما بها فجهزهما بخميل
وهذه الوسادة
ووسادة وقربة
وقربة
يعني
نعم إذا كان المفروض أن هذا من الجهاز وليس اتبع الوسادة نعم يستطيع أقول واضح يعني جهزهم بفراش وبوسادة وبقربة التي هي يعني يجعل فيها الماء هذا مستقيم.
قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى
هو
ثقة رواه مسلم وأصحاب السنن عن محمد بن فضيل
صدوق أخرج أصحاب الكتب
عن عطاء بن السائب
وهو
صدوق اختلط وذكر البخاري وأصحاب السنن
وهنا يروي عنه محمد بن فضيل وليس من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط لكنه قد توبع
عن أبيه
وهو
ثقة البخاري المفرد وأصحاب السنن عن علي
رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سيماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير قال فجلست فإذا عليه إزار وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرض في ناحية في الغرفة وإذا إهاب معلق فابتدرت عيناي فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب فقلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذلك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك قال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا قلت بلى
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد اضطجع على حصير يعني هو الذي يتخذ من حصى النخل وعليه إزار يعني غطى يعني نصفه الأسفل وبقي وليس معه رداء يعني يقي أعلى جسده وقد نام على الحصير وظهر آثار الحصير في جنبه لأن النتوء الذي يكون في الحصير يعني عندما يمكث عليه الجسد مدة يعني ينطبع فيه ويكون يعني آثار الحصير يعني داخل في الجسد لطول المدة التي جلس أو اضطجع عليها عليه صلى الله عليه وسلم ليس عليه إزار وليس على يعني على جسده شيء، وقد باشر الحصير جسده صلى الله عليه وسلم فظهرت آثاره عليه عليه الصلاة والسلام. ثم نظر في البيت وإذا ما فيه إلا أشياء يسيرة فيعني بكى، فقال ما يبكيك؟ قال ما لي لا أبكي وأنت قد أثر الحصير في جنبك وهذه خزانتك، وكسرى يعني يتمتعون عندهم الأنهار وعندهم يعني متع الدنيوية وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الآخر لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يعني أنهم تعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا وتمتعوا بها. وقد مر في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهذه النعم التي يتنعمون بها هي نصيبهم من النعيم وليس عندهم نعيم بعدها، وإذا فارقوا الحياة الدنيا لم يجدوا إلا العذاب من حين يدخلون القبور إلى أن يموت إلى غير نهاية، لأنهم يعذبون في النار إلى غير نهاية في قبورهم وبعد قبورهم، كما جاء عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية يعني في قبورهم، ويوم تقوم الساعة يعني بعث النشور أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب شديد. وقد سبق أن ربنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الأكل في أن يذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، يعني هي لهم يعني الواقع أنهم يتمتعون بها في الدنيا ونحن نتمتع بها في الدار الآخرة. فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بهذا الجواب الذي هو أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
قال حدثنا محمد بن بشار
ثقة خرج أصحاب الكتب
عن عمر بن يونس
وهو
ثقة أصحاب الكتب
نعم.
عن عكرمة بن عمار
وهو
صدوق يغلط
نعم.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
نعم.
عن سماك الحنفي
وهو أبو زمير وهو
ليس به بأس
نعم.
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن
نعم.
عبد الله بن العباس
رضي الله عنه خرج أحد العباد الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
عن عمر بن الخطاب
نعم.
قال حدثنا محمد بن طريف وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا محمد بن فضيل عن مجالد عن عامر عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال أهديت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فما كان فراشنا ليلة أهديت إلا مسك كبش.
ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أهديت إليه يعني أدخلت عليه وزفت إليه في ليلة الزواج وفراشهم مسك
كبش
يعني جلد كبش وفراشهم جلد كبش. وهذا الحديث في إسناده الحارث وفي إسناده مجالد وهما ضعيفان، وهو أيضا مخالف للحديث الأول الذي فيه الحديث الصحيح الذي فيه أنه لما جهزهم أجهزوا بخميلة ويعني وسادة وقربة.
قال حدثنا محمد بن طريف
هو
صدوق رواه مسلم وداود الترمذي وابن ماجه
نعم.
وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب
وهو
ثقة رواه أبو داود في المراسيل الترمذي والنسائي وابن ماجه.
إسحاق بن إبراهيم بن حبيب يعني هذا يعني ذكره في شغل ناجة، وممن هو مشهور بإسحاق بن إبراهيم بن راهوية إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو ممن وصف بهذا الوصف ولم يخرج له ابن ماجه، لأن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن راهوية أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
عن محمد بن فضيل عن مجالد
مجالد ليس بالقوي أخرج له
مسلم وأصحاب السنة عن عامر عن الحارث
عامر هو الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب والحارث الأعور هو صدوق
في حديثه ضعف في حديثه ضعف أخرج أصحاب السنن عن علي
رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى باب معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالصدقة فينطلق أحدنا يتحامل حتى يجيء بالمد وإن لأحدهم اليوم 100,000. قال الشقيق كأنه يعرض بنفسه.
أعد مثلا
عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فينطلق أحدنا يتحامل حتى يجيء بالمد وإن لأحدهم اليوم 100,000. قال الشقيق كأنه يعرض بنفسه.
ثم ذكر معيشة النبي صلى الله عليه وسلم
معيشة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
يعني عيشهم وطعامهم وقوتهم وأنهم يعني كثير منهم أهل قلة. فأورد حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصدقة يعني يطلب الناس أن يتصدقوا فلا يجد الواحد منهم ما يتصدق به فيذهب يتحامل يعني يتكلف يعني يؤجر نفسه بأن يحمل شيئا بالأجرة ثم يأتي بشيء يتصدق به تنفيذا لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. كان واحد منهم يذهب يتحامل يعني يتكلف أو يكلف نفسه بأن يحمل شيئا بالأجرة فيشتري به شيئا يأتي به يتصدق به تنفيذا لما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإن لأحدهم اليوم مئة ألف يعني تغيرت الحال من تلك القلة التي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما حصل من كثرة المال بسبب الفتوح وكثرة الغنائم ويعني حصول الدنيا من 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 من, من جهات مختلفة. وقال شقيق كأنه يعرض بنفسه يعني كأنه يشير لنفسه وأن عنده 100,000 يقصد أنه يعني يعرض بنفسه يعني يخبر عن حاله. وهذه من الطرق التي كانوا يستعملونها يعني عندما يريد أن يعني يخبر عن نفسه يعني يقول مثل هذا اللفظ أحدهم أو يقول رجل أو حصل رجل وهو يعني نفسه مثل ما جاء في قصة اللذيغ الذي رقاه أبو سعيد وأخذوا يعني سيد القوم الذي لدغ ورقاه وأخذوا قطيعا من الغنم يعني في مقابل الرقية فإنه جاء ذحيق فرقاه رجل يعني وكلمة رجل يقصدها هو فهو يكني عن نفسه برجل ولا يعين نفسه ويقول فعلت كذا وكذا وقد جاء في بعض الحديث أنه هو الذي فعل. فهنا قال يعرض بنفسه لأنه ما قال يعني أنا وإنما قال أحدهم يعني أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه يعرض بنفسه يعني يشير إلى أنه هو الذي فعل ذلك. نعم. هو الذي حصل له ذلك يعني من غناء وكثرة المال. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.
نعم.
وأبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زائدة
بن قدامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش عن شقيق
شقيق هو أبو سلمة شقيق بن سلمة أبو وائل شقيق بن سلمة هو ثقة مخضرا أخرج له أصحاب الكتب.
عن أبي مسعود
هو أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي نعامة أنه سمعه من خالد بن عمير قال خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه على المنبر فقال لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا.
ثم ذكر هذا الحديث عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أنه قال رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ما لنا طعام إلا ورق الشجر يعني الأخضر من ورق الشجر يعني يأكلونه. قال حتى قرحت أشداقنا الأشياق هي الجوانب الفم، الخدين من جوانب الفم هي الأشياق، يعني حتى قرحت، يعني لأنهم ما يأكلون شيئا يغذيهم وتصلح به أجسادهم، وإنما يأكلون هذا الطعام الذي هو الورق، ورق الشجر، حتى تأثرت أجسادهم بسبب ذلك، حتى قرحت أشداقهم، يعني ما يكون من جانبي الفم وهما الخدان.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع،
وكيع بن الجراح ثقة أصحاب كتب،
عن أبي نعامة
وهو
صدوق اختلط، صدره مسلم وداود في القدر والترمذي في الشمائل وابن ماجه.
نعم.
عن خالد بن عمير
وهو
مقبول، صدره مسلم والترمذي في الشمائل.
نعم.
والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عتبة بن غزوان
رضي الله عنه أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عباس بن الجريري قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم جوع وهم سبعة، قال فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سبع تمرات لكل إنسان تمرة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيعني فأعطاه سبع تمرات لكل واحد تمرة، يعني من هؤلاء السبعة. وقد جاء في صحيح البخاري أن لكل واحد سبع تمرات، أن لكل واحد سبع تمرات، يعني فهذا يعني ذاك الذي في صحيح البخاري هو المعتبر، وأن الذي أعطيه كل واحد منهم سبع تمرات، وجاء فيه أن واحد منهما حشفة التي أعطيت له، وأنها سبع تمرات أعطيت له وكان فيها واحد حشفة، فكانت يعني مكث مدة وهو يعني وهي في ذمة لصلابتها ولعدم ليونتها كالتمر الذي ينتهي بسرعة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن غندر،
غندر هو محمد بن جعفر ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن شعبة عن عباس الجريري
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي عثمان
وهو النهدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبي رضي الله عنه أنه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير وأي نعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان التمر والماء، قال أما إنه سيكون.
ثم ذكر هذا الحديث عن الزبير رضي الله عنه لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال وأي نعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان، فقال أما إن ذلك سيكون، يعني أن كل شيء يحصل للإنسان من النعم ولو كان يسيرا فهو نعمة من الله عز وجل، وكلها تقتضي من الإنسان أن يشكر الله عز وجل عليها. فيعني فهذا يدل على أن كل ما يحصل للإنسان من نعم ولو قلت فإن عليه أن يشكر الله عز وجل عليها ويسأل عن ذلك النعيم يعني يوم القيامة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني
هو صدوق أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن محمد بن عمرو عن يحيى
مر ذكره،
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب
وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن الزبير عن أبيه
عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أخرج له أصحاب الكتب، وأبوه الزبير أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل أزوادنا على رقابنا، ففني أزوادنا حتى كان يكون للرجل منا تمرة، فقيل يا أبا عبد الله وأين تقع التمرة من الرجل؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، وأتينا البحر فإذا نحن بحوت قد قذفه البحر فأكلنا منه 18 يوما.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم كانوا 300 يحملون يعني متاعهم على ظهورهم أو على رقابهم، وهذا يدل على قلته يعني قلة متاعهم وأنه ليس معهم شيء ما دام أن كل واحد يعني يحصل لتمرة وقوته تمرة يعني وغذاؤه تمرة واحدة، فإنه يعني محمولهم يعني خفيف ليس معهم شيء يحملونه لأنه ما عندهم شيء يعني شيء قليل. فقال وكيف تصنع بكم هذه التمرة يا أبا عبد الله كن يا جابر رضي الله عنه؟ قال وجدنا فقدها وجدنا هذا لما فقدناه، عرفوا قيمتها لما فقدوها عرفوا قيمتها لما فقدوها، فلما جاءوا عند الساحل وإذا بالبحر قذف يعني حوتا كبيرا فجلسوا عليه أياما عديدة وهم يأكلون منه. والحديث يعني يعني في كان في كبيرهم أبو عبيدة رضي الله عنه، وقصة العنبر يعني مشهورة الذي سمى العنبر هذا الحوت الذي كان مات و يعني جلسوا مدة في بعض الروايات أنها شهر أنهم يأكلون منه حتى يعني يعني استفادوا وأخذوا مع ذلك منهم معهم إلى إلى المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني يعني إذا كان معهم شيء فإنه يأخذه ويعطوه منه. دل هذا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة الطعام وقلة المآكل، وأن الله عز وجل رزق هؤلاء هذا الرزق العظيم الذي ساقه إليهم من حيث لا يحتسبون، وهو هذه هذه الدابة الكبيرة من دواب البحر التي جلسوا مدة وهم يأكلون منها. نعم.
وأنا حدثنا عثمان بن أبي شيبة
ثقة أصحاب كتب الترمذي وإلا النسائي
في عمل اليوم والليل.
نعم.
عن عبده بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان
هو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن جابر بن عبد الله
رضي الله تعالى عنهما هو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة أصابهم جوع وهم سبعة فأعطاني صلى الله عليه وسلم 7 تمرات لكل إنسان تمرة.
الشيخ
يقول شاد.
نعم هو شاد لأن يعني ثقة إذا خالف من هو أوثق منه يكون شاد.
المحفوظ قال والمحفوظ
7 تمرات
وقع فين هذا؟ المحفوظ
في البخاري في صحيح البخاري
قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان 7 تمرات فأعطاني 7 تمرات إحداهن حشفة.
نعم هذا في البخاري.
وفي البخاري أيضا قال 5 تمرات من طريق عاصم الأحول عن أبي عثمان به. الحافظ بن حجر حسن حديث سويد بن سعيد بطعام سخن.
نعم
عليه.
نعم شلون حسنه
قال وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام سخن فأكل فلما فرغ قال الحمد لله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا وسنده حسن.
نعم
ومن شواهدي
يتكرر ذكر سويد هذا في الأحاديث وتكون يعني معتبرة ومن شواهده
ذكر الشواهد التي مرت. قال من شواهد الحديث ما أخرجه ابن ماجه بسند صحيح عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرارا والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر، وإن له يومئذ لتسع نسوة. وله شاهد عند ابن ماجه عن ابن مسعود فقط مقى الحديث. يقول السائل: هل يشرع الآن أن يصبر الإنسان نفسه على التمر والماء فترة من باب التعود على القليل والحذر من تغير الحال والائتساء بحال الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيء، والإنسان إذا كان عنده شيء يعني يأكل ولكن لا يسرف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
يقول: هل من مقاصد ابن ماجه من هذه الترجمة معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يوصلوا لنا هذا الدين حتى صبروا وتعبوا وجاهدوا أنفسهم حق الجهاد وبعد ذلك فتحت عليهم الدنيا؟
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمهم الله بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حصل لهم في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأن كله حكاية عن ما جرى لهم معه، وبعد ذلك فتح الله لهم الدنيا. فيعني الحالة التي ذكروها هي كلها تحكي ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معه عليه الصلاة والسلام، يعني في القلة، والكثرة جاءت ثم بعد ما جاءت الغنائم. ولا شك أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قاموا بحفظ هذا الدين، بنقل هذا الدين، وبالجهاد في سبيل الله، والله عز وجل جمع لهم بين الدنيا والآخرة، فأعطاهم من حسنة الدنيا ما أعطاهم، ويعطيهم الجنة يعني بعد ذلك بفضله وكرمه.
هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تجوز لهن الصدقة؟
لا، زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من يعني من أهل البيت الذين لا تحل لهم الصدقة، لا تحل الصدقة لزوجاته كما تحل لأهل بيته من النسب، وأمهات المؤمنين داخلات في آله عليه الصلاة والسلام الذين لا تحل لهم صدقة. ولهذا الحديث الذي في حديث عائشة وقصة عائشة والبريرة والذي حصل لها وتوقف فيه لأنه تصدق عليها وقال هو لها صدقة ولنا هدية، يعني لأن الفقير إذا ملك شيئا عن طريق الصدقة ثم أعطاها لمن غني أو لما تحل الصدقة حلت لأنها وصلت إليه وهي ليست صدقة، وصلت إليه وهي مال. فهذا الحديث حديث عائشة، وكذلك أيضا فيه حديث تفيد بأن عائشة رضي الله عنها أخبرت بأنها لا تحل لهم الصدقة، ولذكرتها في فضل أهل البيت ودخول زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل بيته وأنها لا تحل لهم الصدقة. وهذا الحديث الذي هو قصة يعني هو لها صدقة ولنا هدية يعني من أجلة ذلك.
يقول: هل ماريا القبطية زوجة أم أمة له؟
لا، أمة وليست زوجة.
يقول: ومتى أسلمت؟
لا أدري.
ما التوفيق بين ما جاء يلتوي من الجوع وقول صلى الله عليه وسلم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني؟
ما في تنافي، لأنه كان يواصل ويعطيه الله عز وجل من القوة ما يتمكن به من المواصلة، وأما كون هذا يعني يظهر عليه الجوع، وهذا قد حصل لأبي بكر وعمر، فإن كل واحد منهما خرج من بيته وأخرجه الجوع، ثم ذهبوا إلى أحد الصحابة وذبح لهم عناق وقدم لهم قنو من التمر وأكلوا من التمر ومن الرطب وأكلوا من اللحم، ثم قال: إنكم خرجتم من بيوتكم ما أخرجكم من الجوع، وقد حصل لكم ما حصل، لتسألون عن هذا النعيم يوم القيامة.
قوله صلى الله عليه وسلم: ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر، هل فيه دلالة على أو على جواز ذكر حالك في البيت عند الناس؟
ما ينبغي الإنسان يعني إلا إذا كان أنها يعني يسأل يعني يريد أن يسأل, أما كونه يتحدث عند الناس لماذا الحديث عند الناس؟ الناس يعني لا يفهمون من الحديث إلا أنه يعني يريد شيئا. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يخبرنا عن حاله وقلته, فإنه ما يعني ما عندهم شيء يخبر عن حاله وما حصل له. فأما غيره يعني من هو فقير ويقول يعني كذا بس مجرد إخبار, يعني إذا كان يعني للسؤال ما في بأس. نعم يمكن أن الإنسان إذا قاله لأهله يصبرهم على ما حصل لهم من القلة والضيق والشدة, ويذكر لهم ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته, إذا كان هذا لأهله هذا مستقيم. وكذلك لو قاله الإنسان عن ماضيه يعني شيء مضى له في الزمان أنه كان يأتي عليهم وقت يسوون كذا وكذا هذا لا بأس. أما كل إنسان يعني يتحدث بهذا يعني الناس يفهمون أنه يسأل.
يقول هل التقلل من الدنيا, ويقصد ذلك أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم, من قبيل الابتداع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيء ولم يتقصد ذلك.
الإنسان يعني عليه أن يكتسب لأهله لنفسه وأهله, ولا يعني يجعلهم يتكففون الناس ويسألون الناس, وإنما يكتسب ولكن لا تشغله الدنيا ولا تكون شغله الشاغل وهم يعني الذي يعني يهتم به ويعني يكون شغله الشاغل, هذا هو المذموم. وأما كونه يعني يكتسب لأهله ويعني يوسع عليهم إذا وسع الله عليه لا بأس بذلك.
هل يصح أن نقول أن آل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون في فقر على حسب النصوص؟
يعني لا شك أنهم يقال يعني التعبير المناسب أن يقال يعني في قلة, وفي قلة في ذات اليد.
يقول إذا استوشمت المرأة جاهلة الحكم ثم أرادت أن تزيل هذا الوشم بعملية جراحية هل يجوز لها ذلك؟
نعم إذا كان يعني لا يؤثر عليها لها ذلك, إذا كان لا يؤثر عليها العملية لا تؤثر عليها لا بأس بذلك, وإن كانت تؤثر فإنها تبقيها, وما دامت أنها جاهلة تستغفر الله عز وجل ما قد حصل ولا يضرها.
في الحديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن, فهل إذا قرأتها ثلاث مرات كأني قرأت القرآن كله؟
لا, ما يقال أن الإنسان يعني يقرأ ثلاث مرات وقرأ في القرآن كله, وإنما عليه يقرأ القرآن كله ويحرص على قراءته, ولكن هذا يبين فضلها ويبين عظيم يعني شأنها وأنها من من مما فضل في القرآن. يعني وسورة الفاتحة أفضل منها, سورة الفاتحة جاء عنها أنها أفضل سورة القرآن, لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يقرأها ثلاث مرات, يعني هذا فعله للكسل, يعني مثل هذا العمل الإنسان يقرأها ثلاث مرات وخلاص أنه قرأت القرآن.
يقول ما حكم الرغوة التي يضعها الحلاق بعد الانتهاء من العمرة لتليين الشعر؟ الرغوة رغوة الصابون.
أيوة.
يقول هل هذا تعتبر محظور من محظورات الإحرام لأن فيها رائحة عطرية؟
يعني الـ يعني قبل يعني ما يحلق ما يعني يستعمل فيه, لكن كونه يعني يستعمل للماء أو شيء ليس فيه رائحة, يعني لأن ليس كل يعني شيء فيه رائحة يقال إنه طيب, يعني إذا كان إنه يعني ما فيها رائحة الطيب والذي يقال هذا طيب والناس يعرفون إنه طيب لا يستعمل لأنه يعني ما تم الحق.
يقول عندي مكتبة وأبيع فيها مصاحف بالتجزئة, فهل هذه التجارة جائزة؟ وكذلك أبيع بالجملة.
يعني بيع المصاحف جائز لا بأس به, يعني بيع المصاحف كون الناس يبيعون المصاحف ويشترونها ويحصلون عليها بالثمن لا بأس بذلك, لأنهم ما يشترون القرآن, يعني القرآن يعني كلام الله عز وجل, يعني هذا الورق والمداد وكذا يعني الذي فيه القرآن هو الذي يشترى. لا يقال أن شرى كلام الله عز وجل وأن العلم أن هذه لكلام الله، وإنما هو لهذه الأشياء التي هي لها قيمة ولها وهي أشياء مالية، يعني يعني المداد والورق، لأن كلام لأن المصحف فيه كلام الله وغير كلام الله. المصحف فيه كلام الله ولهذا لا يقسم به، لأن المصحف ليس هو كلام الله وحده فقط، بل فيه كلام الله الذي هو المكتوب فيه، وفيه المداد الذي كتب فيه، وهذا مخلوق، المداد مخلوق، والورق مخلوق، والغلاف مخلوق، ولهذا لا يحلف به، فلا يحلف بالمصحف، يحلف بالقرآن اللي هو كلام الله، ولكن لا يحلف بالمصحف، لأن المصحف مشتمل على مخلوق وغير مخلوق. فشراء بيع المصاحف ويعني شراؤها على اعتبار أنها يعني شيء يعني يستفيد الناس به، هذا لا بأس به، لأنه ما يتيسر، لو بذلت بدون مقابل هذا طيب، لكن ما يعني الناس لا يصلون إليها إلا بالمجان، يصلون إليها بالمجان وبالقيمة.
في صحيح ابن حبان حديث ساقه قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن أبي هانئ عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا، ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا.
هذا مرضنا مرضنا بمعنى
ذكرتم أنه ضعيف وأن يخالف يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بأن يكثر الله ماله وولده، هنا قال وأقلل له من الدنيا، فلا يكون شاهد الحديث الأول اللي مر معنا هذا إسناد كما سمعتم.
إيش إسناد؟
محمد بن الحسن بن قتيبة الشيخ.
نعم.
عن يزيد بن موهب.
نعم.
وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب ثقة.
نعم.
عن ابن وهب.
نعم.
عن سعيد بن أبي أيوب.
عن ثقة مصري. نعم.
عن أبي هانئ.
حميد بن هانئ.
نعم.
هذا أشبه.
عن أبي علي الجنبي.
هذا وش قال فيه؟
عمرو بن مالك الهمداني الجنبي.
نعم.
يقول أنه من رجال الصحيح، ثقة من رجال الصحيح.
ثقة؟
حسب كلام المعلق شعيب الأرنوط.
نعم.
عن فضالة بن عبيد.
نعم، وش اقرأ؟
اقرأ ما عن فضالة بن عبيد.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا، ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا.
يعني هذا فيه ذكر هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا لأنس بن مالك رضي الله عنه يعني أكثر الله ماله، يعني هذا يعني دعا له بخير، والإنسان يقول في دعائه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وحسنة الدنيا تكون يعني في أمور كثيرة، منها الزوجة الصالحة والولد الصالح، ومنها المال الذي يعني يستغني به عن غيره ولا يحتاج فيه إلى إلى إلى, إلى الناس، ف يعني ف يعني الحديث يعني إسناده يعني فيما يبدو صحيح، وفيه يعني هذا المعنى، وهو مخالف لما جاء في يعني حديث أو قصة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فيعني يكون يعني تقليل المال التقليل الذي يعني لا يلحق به ضرر أو يحصل به كونه يعني يحتاج إلى الناس أو ما إلى ذلك، ومثل هذا يعني كما هو معلوم محمود، الإنسان إذا حصل له يعني شيء يعني يغنيه وشيء لا يحتاج به إلى غيره، وإن حصل له شيء كثير فهو مثل ما حصل لبعض الصحابة الذين تكون كثرة مالهم الزيادة في حسناتهم والزيادة في أجورهم، والذي كان فقراء المهاجرين أحب أن يكونوا مثل 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 أولئك، فيكون يعني إذا يعني اعتبار أنه صحيح يعني يفسر بالشيء الذي يعني لا تكون قلة أن يترتب عليها مضرة.
والشاهد من الحديث اللي عند ابن ماجه
نعم اللي هو الذي مضى وش سعد ذاك
حديث قال حدثنا هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن عمرو بن غيلان
التقر. هذا المرسل المرسل
نعم
شاهد
قال صلى الله عليه وسلم اللهم من آمن بي وصدقني وعلم أن ما جئت به الحق من عندك فأقلل ماله وولده وحبب إليه لقاءك وعجل له القضاء.
وهذا أيضا إشكال في أقلل ماله وولده، كلمة ولده هذه أيضا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يكافر يعني يحث على الزواج وعلى كثرة الولد وأنه يكافر يعني في أمته الأمم يوم القيامة. هذا أيضا يعني فيه يعني فيه الإشكال فأكثر ماله ولده أقل ماله ولده
وحبب إليه لقاءك وأجل له القضاء. ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يعلم أن ما جئت به الحق من عندك فأكثر ماله وولده.